الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الدرس الرابع في الفقه. كان كلامنا في أن البدائل الثلاثة، الاجتهاد والتقليد والاحتياط، ادعي أن وجوبها بالوجوب العقلي، وقلنا هذه الدعوة هي دعوة المشهور بين الفقهاء أن التقليد واجب بالوجوب العقلي، الاجتهاد واجب بالوجوب العقلي، الاحتياط إنما يجب بالوجوب العقلي. ولكن تساءلنا هذا الوجوب العقلي بأي ملاك؟ قلنا توجد نظريات. النظرية الأولى بملاك شكر المنعم، أن العقل يحكم بوجوب أحدها لوجوب شكر المنعم. وقلنا في الدرس الماضي أن هذه النظرية تامة صحيحة، يمكن للإنسان أن يتخذها طريق لإثبات الوجوب العقلي، أنه فعلا شكر المنعم واجب، لكن ليس أي منعم، إنما المنعم الجليل العظيم القدير سبحانه وتعالى. إذن هذه النظرية تامة. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. النظرية الثانية، ما ذهب إليه جماعة من المتأخرين من أن الوجوب العقلي ملاكه قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، لأنه يجب دفع الضرر المحتمل وجب أحد هذه البدائل بتقريب. شوف التقريب، لا شك في أن التكاليف الشرعية منجزة على المكلف حتى بعد غيبة الإمام عليه السلام. هاي المقدمة يشك فيها أحد؟ طبيعي الله عز وجل بغياب الإمام ما أسقط الشريعة، ما قال للمسلمين أنتم في حل حتى يظهر الإمام، لا، إطلاقات أدلة الأحكام شاملة للمكلفين في أي زمن، في زمن الحضور وفي زمن. فهي المقدمة تامة أن الأحكام الشرعية منجزة لم يرخص فيها الشرع. مقدمة ثانية، وتنجيزها يتطلب فراغ الذمة منها. كيف ينتهي التنجيز؟ بالإبراء، بإفراغ الذمة. لا طريقة لي انتهاء تنجز الأحكام إلا امتثالها. ولا ريب إذا لم تمتثل استحق المكلف العقاب عليها، عليها على تركه إذا هي منجزة. ولا طريق إلى الإسقاط إلا الامتثال، إذا ترك الامتثال يستلزم العقاب، والعقاب ضرر يجب بحكم العقل دفعه، ولا طريق في عصر الغيبة لدفعه إلا كمل أحد هذه البدائل فتجب. هكذا قال بعض المتأخرين، طبعا هذا التقريب لم يذكره، وقال هكذا يستقل العقل بوجوب أحدها للزوم دفع الضرر المحتمل وخلص، هذا التقريب الذي يقال. يريد عليه أن قاعدة دفع الضرر المحتمل ملاك للإلزام الفطري، للوجوب الفطري، إذ لزوم الدفع الضرر المحتمل مدرك لكل ذي شعور ولا يختص بالعاقل حتى نوصف وجوبه بالعقل. عم تفهم علي؟ نحن ماذا ندعي؟ نحن ندعي أن الوجوب المتعلق بهذه البدائل عقلي. أنت شئت ملاك ماذا؟ فطري. طبعا نحن لا ننكر صلاحية هذا الملاك للوجوب العقلي، لأن كل ما حكمت به الفطرة يحكم به العقل، لا ننكر. ولكن من الجهة الفنية دائما نحن نسعى للملاك الأقرب للحكم، مو الملاك الأبعد. فالأولى عندما نأتي بهذا الملاك أن نوصف الوجوب بماذا؟ بالفطري لا بالعقل.
ويرد بأنه القدر المتيقن.
معلش نحن نسلم، كان أقول فنيا دائما نسعى وراء الإتيان بماذا؟ بالأقرب، الملاك الأقرب. نحن نبحث عن الملاك اللصيق لا عن أي ملاك، نحن نبحث عن مبرر تسمية الوجوب بالعقلي، مو نبحث عن أصل الوجوب. تتذكر أول ما بدأنا البحث ماذا قلنا؟ أصل الوجوب لا خلاف فيه، إنما الخلاف في نوع هذا الوجوب، شرعي عقلي فطري عقلائي. فلو كان مرادنا إثبات أصل الوجوب هذا الملاك ينفع، لكن نحن نريد إثبات الوصف، وصف الوجوب، أن الوجوب عقلي، فتأتيني بمدرك يختص بإدراكه العقل، وإن كان هذا ينفع مدرك ولكنه مدرك ليس له لما هو أوسع منه وهو الفطر. إذن النظرية الثانية إشكالنا عليها إشكال فن. النظرية الثالثة، طبعا جمع هاي النظريات وجمع هاي الأقوال، ولأن ما موجودة بكتاب واحد، فيه عناء بالغ، فأرجوك انتبه واسترعي هذا الآن. ما ذكره البعض من أن ملاك الوجوب العقلي هنا لزوم جلب المصلحة الشديدة، حكم العقل بلزوم تحصيل المصلحة البالغة حدا لا يسمح بتفويتها. ايه اكرر بخدمة. ايه النظرية الثالثة، ان هذا الوجوب العقلي مدركه حكم العقل بلزوم تحصيل المصلحة البالغة درجة لا يمكن السماح بتفويتها. طب هذا الملاك شو هو؟ اسمح لي أوضح لك هذا الملاك. هذا الملاك يقول هكذا: أن الإنسان دائما يسعى وراء المنافع والمصالح، الإنسان باحث عن مصلحة، إما مصلحة على مستوى الدنيا وإما مصلحة على مستوى الآخر. أنت الآن وأنا تأتي لتحصيل العلم لأي شيء، هناك مصلحة. شو هي؟ قيمة العلم، فضيلة العلماء، مكانة العلماء عند الله، درجة العلماء عند الله، جنة العلماء عند الله. هذا ولا لشو التعب كله هنا؟ جهود وتعب وعمامة على راسك ولابس لبس الله أكثر من المرأة مستر حالك، تمام؟ وماشي بالطريق، هذا اللي ما بيعجبه وهذا اللي بيعجبه، شو كله هذا؟ على شو؟ على الفليسات الصغيرة اللي ما تكفي أجار دار؟ لا، كل هذا البذل من أجل شو؟ مصلحة عليا، أن عالم الدين يحشر يوم القيامة مع الأنبياء والمرسلين، طبعا بشرطها يحشر مع الأنبياء، هي مصلحة غير قابلة للتفويت. لماذا العامل يذهب ويعمل من الصباح إلى المساء؟ لمصلحة التعيش، يريد أن يعتاش هو وعياله. لماذا المريض يذهب إلى العمل ليجعل يقوم بعملية عند الطبيب؟ لتحصيل مصلحة، ماذا؟ العلاج والاستشفاء والاستطباب. إذن الإنسان بجبلته، بوعيه، بإدراكه، يسعى وراء تحصيل المصلحة. هذه المصالح على قسمين: القسم الأول المصالح التي لا يعتنى بها عادة، ليست محط اعتناء عند العقلاء، عند الناس، وهي المنافع الجزئية التي لا تشكل في سلم الحياة إلا درجة نفع مؤقتة. عادة إذا فوتها الإنسان العقل لا يقبحه، والله في عزيمة بيت فلان ما رحت، مصلحة ما رحت، بس مصلحة جزئية أهمية. في مجلس عزاء في بيت فلان مثلا ما رحت، مصلحة، بكاء على الحسين، لكن مصلحة أهمية قابلة للتعويض. القسم الثاني المصالح العالية الشديدة التي لا تقبل التفويت، مثلا الصلاة، إذا فوتت المصلحة خسر الإنسان شو؟ الدنيا والآخرة، مو بس الآخرة، حتى الدنيا خسر. إذا الإنسان لم يصوم شهر رمضان فوت مصلحة عظيمة جدا. الله يقول الصوم لي وأنا أجزي عليه. شو يعني وأنا أجزي عليه؟ يعني لا يستطيع العبد بما أوتي من قوة عاقلة أن يدرك ثواب الصيام، فجعله الله عنده والله غير محدود، فثواب الصائم مصلحة عالية. هذه المصالح ماذا يحكم العقل؟ بلزوم تحصيل، ويقبح على تفويته. يقبح. إذا عرفت هذه القاعدة نأتي إلى محل كلامنا. المصالح المترتبة على الأحكام الشرعية من القسم الأول أو الثاني؟ القسم الثاني، ليست مصالح آنية، هي مصالح عالية جدا تأتي بخير الدنيا والآخرة، وعدمها يجلب الشقاء في الدنيا والآخرة. إذا مصالحها من القسم العالي التي يقبح العقل الإنسان على تركها. طيب، إذا يجب تحصيلها أو لا يجب تحصيلها؟ يجب تحصيلها. كيف تحصلها في زمن الغيبة؟ كيف تحصلها؟ لا طريق إلا الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط. سيأتي إن شاء الله أن هناك طريق رابع أو لا. شوف البعض، لا الحسرة قلائم وحقلين، نشوف بعضهم طرح طريق نشوف. مثل الشيخ الفاضل الأنكراني عنده طريق، اقترحوا طريق رابع. مثل الإمام الخميني اقترح طريق رابع خامس. فنشوف نصل لهذاك البحث، أن الحصر بهذه الثلاثة حصر منطقي أو حصر وجداني. ما وجدنا إلا هذه الثلاثة بحيث يمكن أن نجد في المستقبل. هاي المهم، قدر المتيقن هي الثلاثة المتفق عليها. لا طريقة لتحصيل هذه المصالح العالية التي يقبح العقل الإنسان على تركها إلا بأحد هذه البدائل. فيجب تحصيل هذه الثلاثة تحصيلا لمصالح الأحكام العالية. واضح؟ أي نظر؟ ويرد عليه أولا وثانيا. أما أولا فنعم، نحن ندرك بعقولنا حسن تحصيل المصالح العالية، بل كل مصلحة، هذا مدرك عقلي لا نقاش فيه. أي إنسان إذا يبقى بينه وبين نفسه يدرك أن تحصيل المصالح حسن، ولكن هل ندرك بعقولنا وجوب التحصيل؟ وليس كل حسن واجب. من قال؟ بل عندنا شاهد على أن الناس يمرون بمصالح عالية جدا ومع ذلك لا يحصلونها، ولا يعنفهم أحد، ولا يقبحهم أحد. شوف واحد مثلا قادر على التجارة وعرض عليه مشروع تجاري ويمكن أن يحصل أرباح باهظة فيه، قال أنا ما بدي، ما لي خلق أخي اشتغل. هل أحد يقبح يعاتبونه لأن هذا أمر حسن؟ أما يقبحونه يقرعونه؟ مثل ما بدك انتحر، أقصى شبيلة مثل ما بدك انتحر.
حتى ترك الأعمال المستحبة.
إيه مثلا بالغة المصالح. لأن خليني أمشي بالقضايا العرفية حتى ندرك أنه لا وجوب عقلي، لا يوجد كل وجوب عقلي. جيت أنا عرضت عليك مثلا مولانا تعال نشترك أنا وياك بالتجارة، مني المال ومنك العمل والربح بالنصف، وأنا أقول لك أن المرابح الأولى مثلا $50,000، أنت قلت لي ما بدي، هل هناك من يقبحك؟ لك هذا شأنه وحر. أنا أقول عالية، عمل لك $50,000 مولانا، شو مو عالية؟
بالنسبة له مو عالية.
مالية السيد مولانا ميزانيته كبيرة.
لا مو ميزانيته، زهده كثير. أنا شو عم أقول؟ هل أن العقل يدرك الوجوب؟ نرجع إلى سيرة العقلاء، في عقولهم يقبحونه، يرذلونه، يقرعون ويمتحر بإلوله يصطفه. هذا هو. ثانيا نسأل، انتبه يا أخي، سلمنا أنه إذا ترك تحصيل المصالح العالية سلمنا يقبح، لكن نسأل هذا التقبيح يستلزم العقاب أو لا يستلزم العقاب؟ أجيبونا. إذا قلتم يستلزم العقاب فصار وجوب الوجوب العقلي ملاكه دفع الضرر وليس تحصيل المصلحة، لأنك هكذا تقول يجب الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط للزوم تحصيل المصلحة التي إذا لم يحصلها استحق العقاب على تركها، فدفعا مجلبا مجلبا للمصلحة دفعا للعقاب المترقب على عدم تحصيل المصلحة يجب أن تقلد أو أن تجتهد. فرجعنا إلى النظرية ثانية. وإن قلت تقبيح لا عقاب عليه ثبت ما ذكرنا أن هذا حسن عقلا ولا يلزم منه الوجوب، لا يلزم منه الوجوب، إذ لو كان يجب كان على تركه العقاب كما تدعي. فهذه النظرية الثالثة أيضا لا تنفع. النظرية الرابعة والأخيرة، وهذه نذكرها ونترك التعليق عليها إلى يوم الأحد إن شاء الله، بس حلوة هي النظرية إنصافا بادرة حلوة، أن وجوب أحد هذه البدائل العقلي بملاك الاستحقاق، بملاك حق الطهر، بتقريب أن المولى جلت قدرته مولى، ومعنى المولوية من له حق الطاعة على العباد، ومعنى حق الطاعة يعني أن الشارع مستحق للعباد بدون ملاك. ما هو الملاك؟ الاستحقاق، لا يحتاج إلى ملاك آخر، لا يحتاج لا إلى دفع ضرر ولا إلى جلب نفع ولا إلى شكر منعم. كيف يقول أمير المؤمنين عليه السلام؟ إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. يعني إمام علي ما بيخاف من نار جهنم؟ هو أكثر مني ومنك بيخاف. الإمام علي لا يحب الجنة، يحب الجنة أكثر مني ومنك، لأن علاقته مع الجنة والنار علاقة معرفية، يعني علاقتنا علاقة جاهلية. حتما يعشق الجنة وحتما يفر من النار، لكن ملاك الذي في قلبه للعبادة لا الخوف من النار ولا الطمع في الجنة، الملاك وجدتك مستحقا. هنا أيضا إنما يحكم العقل بلزوم امتثال التكاليف عن طريق الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط لأن المولى يستحق الطاعة. إذ لو لم تقم بأحد هذه الواجبات ضيعت حق الطاعة للمولى، وتفويت حق الطاعة للمولى مو بس قبيح، من أشد القبائح كما يحكم بها. هذه النظرية الرابعة إن شاء الله التعليق عليها، طبعا هي مأخوذة مطعمة من نظرية السيد الشهيد في مسألة حق الطاعة في المشكوك، لكن بدل ما يأخذها في المشكوك يأتي بها في طريق المشكوك للوصول إلى الانتفاع. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.